بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وأرواح الفجار والكفار في بئر براهوت وهي في سجين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عرفنا أن هذا الكتاب يتحدث صاحبه عن السنة، ويذكر الأمور التي ينبغي للمسلم أن يؤمن بها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أدركها عقله أو لم يدركها، لأن مناط الإيمان بالغيب هو الإيمان ومبني على الصحة. الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أو هذا البحث الآن يتحدث عن أرواح الشهداء، وأنتم تذكرون أن فيه آيات تبين على أن الشهداء أحياء عند ربهم، وهذه الحياة حياة برزخية، سواء للشهداء أو للأنبياء، والحياة البرزخية لا تترتب عليها أحكام الدنيا، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا ودار البرزخ ودار المعاد. فدار الدنيا هي مرحلة يمر عليها الإنسان، وإذا انتهى أجله انتقل إلى دار البرزخ، والبرزخ فترة يقضيها ثم بعد ذلك يأتي البعث، وبعد ذلك حينما يكون فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا هو الدوام الأبدي، إما للمؤمن في الجنة وإما للكافر في النار. هنا يقول: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، بمعنى أن حياتهم البرزخية أعلى من غيرهم، ولهذا جعلت أرواحهم في حواصل هذه الطيور وتأوي إلى قناديل تحت العرش، وهذا جزاء لهم من الله عز وجل، لأنهم جاهدوا في سبيل الله، وجهادهم لإعلاء كلمة الله، والجهاد في سبيل الله يعرفه طلاب العلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن المجاهد قال: من جاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فالذي يجاهد في سبيل الله لدحض الكفار ولرفع الإسلام ويقتل شهيدا، هذا جزاؤه، وله الجزاء الأعظم بعد ذلك بعد البعث. ثم تكلم عن أرواح الفجار والكفار، وقال أنهم كما سمعتم في بئر برهوت وهي في سجين، لأن هؤلاء حين لم يمتثلوا أمر ربهم وخالفوا رسله وخالفوا ما جاءت به تلك الرسل وكفروا بهم وبالله عز وجل، الله عز وجل أعطاهم جزاءهم، وجزاءهم هذا الذي ينتظرهم أكثر من ذلك، لأنه حينما ذكر الله عز وجل عن قوم فرعون الذين أغرقهم أخبر على أنهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني هذا العذاب في عذاب القبر، وهو أهون من العذاب الذي سيأتي بعد ذلك. ولهذا قال الله عز وجل ذلك القول في كتابه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه الآية تبين الرد على المبطلين الذين يقولون ما فيه نار في الوقت الحاضر، وإنما النار تكون يوم القيامة. وهذه الآية تبين على أن قوم فرعون من حين ما غرقهم الله عز وجل أنهم يعرضون في الصباح وفي المساء على هذه النار، معنى ذلك أن النار موجودة. ثم حديث ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في وجود الجنة والنار الآن. حينما يقول حواصل الطير، أي الشهداء، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، معنى الجنة موجودة. إذا لم تكن الجنة موجودة فإن تسرح هذه الطير، فالشاهد من هذا على أن هذا يبين لنا على أن الجنة موجودة والنار موجودة، والله عز وجل لم يخلقها عبثا، لأن المعتزلة وأشباههم أدخلوا عقولهم في النصوص، فهم يقولون هذه الجنة والنار لا يكون العذاب في النار إلا يوم القيامة، ولا يكون النعيم في الجنة إلا يوم القيامة، فإذا وجدت الآن معنى ذلك عبث. الله عز وجل منزه عن العبث، فهذه الجنة لم تكن عبثا، بل فيها أرواح المؤمنين الشهداء وغيرهم، وكذلك النار فيها أرواح الكفار يعذبون حتى تأتي القيامة ويكون العذاب هناك أشد والنعيم أكثر. فينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أخبر أن الجنة أعدت للمتقين والكفار أعدت لهم النار، ومعنى أعدت هيئته هي جاهزة لأصحابها الذين سيلتحقون بها من المؤمنين أهل الجنة ومن الكفار يعني أهل النار. اتفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: واعلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تصرح في الجنة، فإن الروح التي بها يحيى الإنسان ويتحرك ويدرك سر من أسرار الله جل وعلا لا يعلمها إلا الله، أي لا يعلم حقيقتها إلا الله جل وعلا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، على أن المراد بالروح هنا ما يحيا به الإنسان والحيوان وسائر ذوات الأرواح، وقيل إن المراد بالروح نوع من الملائكة، والله أعلم.
الروح يعني من أمر الله، وهذا يبين على أن الملحدين الذين يقولون لا يؤمنون إلا بالشيء المحسوس، والمحسوس هو المشاهد الملموس، هم الآن يؤمنون بالروح لكن لا يرونها ولا يعرفون كيفيتها. والله أخبر في هذه الآية كما سمعنا: يسألونك عن الروح، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح ما هي. الله قال في هذه الآية: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كل واحد منا الآن فيه روح، لكن من يعرفها كيفيتها؟ لا يعرفها أحد، وهي بين جنوبنا، ما يعرف إلا إذا سحبت هذه الروح منه أصبح جثة هامدة. وكذلك العقل، سيأتي أيضا الحديث عن العقل، العقل الذي منحه الله عز وجل لهذا الإنسان المكلف ما أحد يراه ولا أحد يشوفه ولا أحد يلمسه، لكن كل الذي يعرف منه التصرف، فالعاقل له تصرف والمجنون له تصرف، وهذه الروح حينما تكون في الإنسان يتصرف ويمشي ويتحرك، إذا سحبت منه خلص، لكن ما يدري من هي. إذن الله عز وجل هو الذي خلقها، ويجب على المسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء العقل أدرك ذلك أو لم يدركه. ما دام أنه يؤمن بأن فيه روح وهو لا يراها وإنما يلمس أفعالها فقط، وكذلك العقل، فيجب عليه أن يؤمن بالله عز وجل القادر على كل شيء، الذي قال لهذه الدنيا كلها حينما يقول لشيء كن فيكون، فهو القادر على كل شيء. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: والروح في اللغة تطلق ويراد بها ما به حياة ذوات الأرواح، لأن الحياة على قسمين: حياة حركة وهذه تكون في ذوات الأرواح، وحياة نمو وهذه تكون في الأشجار والنباتات، ومنها حياة الجنين في بطن أمه قبل أن تنفخ فيه الروح، فإذا نفخت فيه الروح صارت فيه روح الحركة، أما قبل ذلك ففيه روح النمو.
إذن هو الآن يفصل لطالب العلم ويبين على أن الروح معناها الذي تكون بها هذه الحركة. فالإنسان الآن يتحرك بهذه الروح الموجودة فيه، وهذه الروح تكون في الحيوانات، يعني في الإنسان وفي الحيوانات ذوات الأرواح. وهنا جاء النهي عن تصوير ذوات الأرواح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني حرم التصوير لذوات الأرواح، لأنه قال كل إنسان يصور هذه الحيوانات التي فيها أرواح يوم القيامة سيكلف أن ينفخ فيها الروح ولن يستطيع، يعني يستطيع أن يعمل هذا الشيء المجسم لكن لا يستطيع أن يوجد فيه الروح. إذن النهي في التصوير عن الأشياء اللي هي ذات الأرواح. أما الجبال والأشجار والحيوان المساجد وغيرها فهذه تصور لا شك فيها ولا إشكال فيها. إذن القضية في الأشياء التي لها روح، فكل إنسان كل حيوان له روح، إذا صوره الإنسان يوم القيامة سيكلف بأن ينفخ فيه الروح ولن يستطيع. أما كونه أذن في عمل الصور للجوازات والبازابورت حسب الاصطلاحات التسميات هذه والبطاقات، فهذه من الأمور التي أباحها العلماء بناء على أنها أولا ليست هي مجسمة وإنما هي كما تعرفون جميعا مثل الظل. الأمر الثاني ليست كاملة وإنما هي مجزوعة مقطوعة من هنا، يعني الآن الصورة الموجودة معك في البازابورت نصف إنسان أو أقل، رأسه فقط، هذا الرأس ما يسمى إنسان، مفهوم هذا ولا ما هو مفهوم؟ يعني أنت الآن الصورة الموجودة معك في البطاقة في البازابورت ما هو صورتك كاملة، يعني من رجلك إلى رأسك مقطوع، أنت من هنا ما معك الوجه هذا يشوفونه فقط. فهي وضعت لفائدة، ولهذا هالفائدة اللي فيها اختلاط الناس ودخول الأشرار، فما يميز هذا من هذا إلا بالصورة. يعني يأتي في يهودي ولا مجرم يعني عنده إجرام وكذا ما تعرفه، لكن إذا أجت الصورة هذه عرف أن هذا هو الشخص الفلاني الذي يقال عنه كذا وكذا. فهذه عملت للمصلحة. أما كون الإنسان يتفكه إنسان حاج أو معتمر، والآن نحن نتحدث لأن عندنا المعتمرون كثير، يقف بلباسه بإحرامه هذا ويتصور ثم يأخذ هذه الصورة ويضع لها برواز يعني جميل، ثم يرجع ويعلقها في مجلسه ويأتوه المسلمون عليه فكأنه يقول لهم انظروا ماذا أنا عملت. وهذا يدخل في باب الرياء، يدخل في باب الرياء، والرياء إذا دخل في عمل أحبطه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أنواع الشرك الشرك الخفي ومنه الرياء. فكونك تعمل هذا يعني عليك الإحرام وأنت أمام المئذنة أمام الكعبة في عرفات وتأتي وتعمل لها هذه الصورة وتعلقها في مجلسك ويأتي الزوار يسلمون عليك ويهنئوك بهذه الرحلة المباركة، فكأنك تقول لهم انظروا ماذا صنعت. فمثل هذا لا ينبغي، لأن الشيطان يدخل على الإنسان من هذا الجانب. والرياء إذا دخل في عمل أحبطه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الإنسان مثلا يدخل في الصلاة يصلي لله، لكن إذا مر أمامه إنسان معروف بدل ما يقرأ بيقول هو الله أحد إن أعطيناك الكوثر، يأخذ له سورة طويلة فيطيل القيام، بدل ما يسبح ثلاث تسبيحات يسبح ويطول في الركوع ويطول في السجود. من أجل إيش؟ من أجل ذلك الرجل الذي رآه، حتى يقال عنه بأنه رجل عابد رجل فاضل رجل فيه كذا وفيه كذا. فينبغي الإنسان أن يتجنب الأمور التي قد تؤثر عليه في عمله وهو لا يشعر. ولهذا سماه الرسول الشرك الخفي، يدخل على الإنسان وهو لا يشعر فيحبط عمله، أي يحبط العمل الذي يقع فيه، لأن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، ولئن أشركت ليحبطن عملك كل الأعمال. الشرك الأكبر، الشرك الأكبر ما هو؟ دعاء غير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا كله شرك، وهذا كله شرك أكبر. فيجب على المسلم أن يتجنب مثل هذه الأمور. حينما نذهب إلى أصحاب القبور، إلى الأولياء الذين عملت عليهم قباب، وندعوهم من دون الله ونطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شرك، فينبغي للمسلم أن يتجنبه. زيارة القبور ليست ممنوعة بل هي مشروعة، لكن ما هي زيارة القبور وكيف تكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لأصحابه كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لماذا نهاهم عن زيارة القبور؟ نهاهم حينما دعاهم للإسلام ودخلوا في الإسلام، خرجوا من كفرهم ودخلوا في الإسلام، وكانوا حديث عهد بالشرك، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما هو الشرك الذي كان في العرب؟ كانوا يدعون الأوثان ويعبدون الأوثان ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، ولهذا إذا تأخر المطر ذهبوا إليها وطلبوا منها إنزال المطر. وتقرؤون في سورة نوح ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. هؤلاء الرجال الصالحون حينما ماتوا في فترة متقاربة لبس الشيطان على قوم نوح وقال لهم اعملوا لهم تماثيل من أجل إذا رأيتموهم تعبدون الله، تتذكرون عبادتهم، تتذكرون علمهم وعظهم وإرشادهم فتعبدون الله. فعملوا ذلك، وكما يقال الشيطان نفسه طويل ما يستعجل على النتيجة، أعطاهم هذه الفكرة واستمروا حتى هلك الجيل الذي يعرف لماذا نصبت تلك التماثيل. ولطلاب العلم أن يرجعوا لصحيح البخاري في تفسيره هذه السورة. حينما مات الجيل الأول الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل، جاء للجيل الجديد وقال إن أباءكم إذا تأخر المطر جاءوا واستغاثوا بها، إذا جاء العدو ذهبوا واستنصروا بها، إذا كان هناك مريض جاء وطلب الشفاء بها، فدخلوا في الشرك. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الأوثان نقلت إلى جزيرة العرب. فالشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس عن زيارة القبور مطلقا. بعدما عرفوا التوحيد وأن هذه الأعمال كلها شرك، قال كنت، اسمعوا الحديث، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قالوا له ماذا نقول؟ لأن زيارتهم السابقة أيام الشرك كانوا يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، المريض يطلب الشفاء، من له غائب يطلب رد الغائب، من تأخر المطر طلبوا المطر. فقالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن أنت لما تزورهم تدعو لهم ما تدعوهم، هم في حاجة إلى دعوتك لأن أعمالهم انقطعت. الآن صلينا المغرب على جنائز كما سمعتم، عملهم انقطع، ما معهم إلا دعاءكم الذي دعوتم به له أو عملهم السابق الذي عملوه. إذن زيارة المقابر مشروعة، ولكن هذه هي الزيارة المشروعة. أما الزيارة الممنوعة كونك تطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، تذبح لهم وتنذر لهم تستغيث بهم، هذه هي الزيارة الممنوعة. فينبغي المسلم أن يفرق بين هذا وهذا. وأنتم هنا الآن جئتم للصلاة في هذا المسجد، الصلاة في هذا المسجد كما قال رسول عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بألف صلاة، يعني أجرها بأجر ألف صلاة، الصلاة الواحدة أجرها بأجر ألف صلاة. فينبغي للمسلم الزائر أن يكثر من الصلاة، وليس شرطا على أن الزيارة لا تتم إلا إذا صلى 40 فرضا، هذا ليس شرط في الزيارة. إن صليت 5 فروض طيب، وإن صليت 100 أحسن، لأن كلما صليت زاد لك الأجر. إذن تصلي ما تستطيع وتكثر من النوافل في هذا المسجد. بعدما تدخل المسجد هذا في أول وصولك ودخولك للمسجد، تصلي فيه حين دخولك تحية المسجد إذا جئت في غير وقت الصلاة، إذا جئت والناس يصلون تصلي معهم. بعد هذا لك أن تذهب وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نعلم كيف نعمل وكيف نعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يجوز لنا أن نرفع الصوت عند قبره، لأن الله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه الآية حينما نزلت كان رجل يسمى قيس بن شماس من الصحابة، وكانت طبيعته صوته مرتفع، حينما يتكلم يتكلم بصوت مرتفع مثل المدرس. فالرجل هذا لما نزلت هذه الآية جلس يبكي في بيته، فافتقده الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت من عادته، وينبغي أن نحيي هذه السنة، هي ما هي عادة، هي سنة من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يتفقد أصحابه، فإذا تأخر إنسان يسأل عنه هل هو مريض هل هو مسافر، فإذا أخبر أنه مريض ذهب لزيارته، وإن أخبر أنه مسافر عرف أنه غاب لهذا السبب. فسأل عن هذا الرجل هل هو مريض أو مسافر، قالوا لا، لا هو مسافر ولا مريض، وإنما جلس يبكي في بيته. لماذا؟ قال يقول حبط عمله، لأن صوته دائما مرتفع على صوتك حينما يتكلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا، هو من أهل الجنة، شهد له بهذه الشهادة، لأنه ما كان يرفع صوته متعمدا. الرسول عليه الصلاة والسلام يحترم حيا وميتا. نحن نذهب ونسلم عليه السلام المشروع، نقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فهذا طيب، لأن هذا كله مما عمله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع أن تقول إلا السلام فقط، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فهذا يكفي، ولا تزد على ذلك شيئا. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل فتتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر. كثير من الناس الآن تشاهدونهم يقف هنا ويعمل هكذا مثل المصلي، وهذه الحالة ما هي إلا في الصلاة بين يدي الله عز وجل. لو كان الرسول حيا هل سيأتي إنسان ويقف عنده ويقول هكذا؟ هل يقبل من الرسول مثل هذا العمل وهو حي؟ لا يقبل منه هذا. فينبغي علينا أن نتأدب بما أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تسلم عليه السلام العادي، بعدما تسلم تريد أن تدعو استقبل القبلة وادعو بما شئت ولا تزيد على ذلك. إذا انتهيت من السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تعود مرة أخرى. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولم ينهى عن ذلك ليحرمنا من الأجر، لأن الرسول أخبر أن من صلى عليه صلاة واحدة كان صلى الله عليه بها عشرة. فهو جاء في الحديث لا تجعلوا قبري عيدا، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ولهذا قال العلماء حينما تكلم إنسان أو بحث في هذا الموضوع قاله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، واحد في الأندلس وأنت هنا في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، سلامك وسلامه عليه سواء. لماذا؟ الله عز وجل سخر ملائكة سياحين يأخذون السلام ويبلغونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن أعتقد كثير من الزوار أرسل معهم جيرانهم حينما ودعوهم بأن يسلموا على الرسول، لكن هل تذكروا ولا نسوا؟ قد ينسى الإنسان وقد يموت ويحرم الإنسان من الأجر. وإنما المطلوب من الإنسان أن يصلي ويسلم هو في مكانه، وفيه كما يقال بريد مضمون، فيه ملك يسمع هذا السلام منك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغه، ما في حاجة توصي مع فلان سلم لي على الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم، كيف ربطنا به؟ نصلي ونسلم عليه دائما. أنتم تصلون الفريضة وتصلون النافلة، ماذا تقرؤون في التحيات وماذا تقولون؟ أليس كذلك؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذه الصلاة الإبراهيمية. إذا نحن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما. أنت إذا أردت أن تسلم مرة أخرى فلا تذهب إلى قبره، وإنما تسلم وأنت في مكانك لأن الرسول قال لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر. ثم قال وصلوا علي، يعني أنت تريد تصلي وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغون حيث كنتم. إذن أنت في هذا المكان تصلي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلامك يبلغه عليه الصلاة والسلام، ولا حاجة للذهاب إلى القبر مرة أخرى. أول مرة حينما تصل لك أن تذهب، بعد ذلك لا تتردد. هذه الزحمة الآن الموجودة عند قبر الرسول وهذا الصياح بسبب التردد، إنسان يزور ثم مرة ثانية يزور ثم مرة ثالثة يزور وهكذا مستمر. فينبغي للإنسان أن يسأل كيف يزور، لأن العبادة توقيفية، لا بد أن يسأل الإنسان ماذا يصنع في هذا المسجد وكيف يصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نعمل مثل هذا العمل. ثم قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا في الحديث، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا ما نجعلها قبور وكيف نجعلها قبور؟ معناه أنك في بيتك تصلي النوافل وتقرأ القرآن، لأن المقبرة هي التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن. يعني لا تجعل بيتك مثل المقبرة ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، لأن القبور المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فلا تجعل بيتك مثل المقبرة، بل صلي فيه النوافل واقرأ فيه القرآن. إذن لما نذهب إلى البقيع وإلا إلى المقابر في بلادنا ونزورهم، ما نقرأهم الفاتحة كما يقول كثير من الناس نقرأ الفاتحة، ما يحتاج قراءة الفاتحة. الزيارة التي سمعتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم، هذه هي الزيارة المشروعة. طيب تفضل يا أخي. إذن هو تكلم عن حياة الحركة، وهي وجود النفس، وجود الروح فيما فيه حياة كالحيوانات والإنسان، وكذلك نمو. الحياة تسمى نمو، وهو مثل النبات حينما تبذر البذر ثم يطلع هذا الشجر، معناه فيه نمو فيه حياة حتى ينتهي إلى وقته المحدد. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقد اضطرب المتكلمون والفلاسفة في حقيقة الروح وعجزوا عن إدراكها، تخبطوا فيها تخبطات كثيرة وعجزوا عن إدراكها.
إذن الروح كما قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. تفضل.
المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ويتنعم المؤمن في القبر، ويعذب الفاجر كيف شاء الله.
هذه أيضا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها، والأحاديث ثابتة فيها. يقول: الإيمان بأن الميت يقعد في قبره. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن هذه الجنازة حينما يذهب بها أصحابها إلى المقبرة ثم يضعوها في القبر، بعد ذلك يسأل هذا الميت، يقعد في قبره ويسأل، يسأله ملكان أحدهما منكر والثاني نكير، يسألانه عن أشياء معينة، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما المنافق والكافر فهو إجابته ها لا أدري. المؤمن يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يثبته بهذا القول الثابت. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توضع الجنازة في القبر ويدفنوها، يقول عليه الصلاة والسلام: اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل، اسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل. ولهذا قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: ينبغي أو يطلب ممن يضعوه في قبره أن يقفوا عنده قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها بحيث يستأنس بهم. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الميت وهو يسمع قرع نعال الذين دفنوه، وهو يسمع قرع نعالهم، يأتيه الملكان فيسألانه هذه الأسئلة. هذا السماع أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام يسمع في هذه الحالة، كما أخبر عن أصحاب القليب الذين قتلوا في بدر أبو جهل ومن معه، ودعاهم في اليوم الثالث وقد رموا في القليب يعني في بئر خاربة، وناداهم يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تدعوهم وقد جيفوا، يعني قتلوا صاروا إلى هذه الحالة، كيف تدعوهم؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنتم بأسمع لي منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا، يعني يسمعونه حينما ناداهم، وهذا تقريع لهم لأنهم كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه، والله عز وجل أعطاهم جزاءهم. هذا السماع للميت مقتصر على ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتينا الآن لأنه قال وكذلك حينما يزور الشخص القبر الذي يعرفه أن صاحب القبر يعرفه ويستأنس به، لكن لم يرد في هذا في السنة بأن هذا الذي يسمع بعد موته أنك تدعوه أو تطلب منه شيئا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا حياتهم البرزخية أكمل من حياة الشهداء، وحرم الله عز وجل على الأرض أن تأكل أجسام الأنبياء، ولكن لم يعرف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم جاءوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك في أمته ما يرجعون إليه هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. ولذلك حينما اختلفوا حينما توفي عليه الصلاة والسلام وقالوا أين يدفن، يعني هل ندفنه هنا أو في بيت المقدس مع الأنبياء أو نعود به إلى مكة حيث هاجر، ماذا يعملون؟ أبو بكر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يدفن حيث يموت، الأنبياء وغيرهم يدفنون حيث يموتون، يعني المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. إذن ماذا صنعوا؟ سحبوا السرير الذي توفي عليه وحفروا له تحته في نفس الحجرة ودفنوه فيها عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أقول للإخوان المعتمرين، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام دفن في بيته ولم يدفن في المسجد، لأن كثير من الناس يقولون قبر الرسول في المسجد، لماذا احنا ما نبني مساجد ونضع فيها القبور قبورا للصالحين عندهم إلى آخره، ويستدلون بهذا الكلام الذي سمعتم. فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته، بل ولعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الصحيح في البخاري لعن الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن الرسول دفن في بيته، ولهذا لما توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا دفن في نفس الحجرة التي كانت تسكنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما قتل أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن هذا الرجل أحسن إليه عمر بن الخطاب ولكنه هو أساء إليه، فطعنه في داخل المسجد، طعنه في الصلاة وهو يصلي بالناس، فلما سقوه اللبن وطلع من نفس الفتحة من نفس الطعنة عرفوا أنه ميت رضي الله عنه وأرضاه. وهو عرف ذلك فأرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها، وعائشة ما زالت في نفس الحجرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أبو بكر، ولكن فيه حاجز. فجاء عبد الله بن عمر وهي تبكي، لأن عمر قال له اذهب إليها وسلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك ولا تقل أمير المؤمنين لأني لست بأمير الآن، وذلك حتى أنها لا تستثقل لما يقول أمير المؤمنين تقول لا، وإنما قال قل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فلما جاءوا هي تبكي رضي الله عنها وأرضاها وسلم عليها وهي أم المؤمنين جميعا وبلغها بهذه الرسالة، فقالت: كنت أريده لنفسي ولكن الآن أوثر به عمر رضي الله عنه وأرضاه. مع ذلك بعد ما رجع إليه ورجع إليه وهو يستقبله وهو ينتظر ويسأل يعني بشر أخبر ماذا قالت، فقال: رضيت. فقال: الحمد لله. هنا أيضا عمر بن الخطاب يتكلم مع الشباب أيضا وأهل الثياب اللي تخط الآن في الأرض، كثير من الإخوان يصلي أمامك وأقدامه لا ترى من الثوب حقه في الأرض. جاء الشاب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنى على عمر وقال لك: عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. ثم ولى الشاب فإذا الثوب حقه يخط في الأرض، فقال: أعيده إلي. فلما أرجعه إليه قال له: ارفع ثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، يعني أنقى لثوبك من هذه الوساخة وأتقى لربك. فيجب على المسلم أن تكون إزرته فوق الكعب، لا يجوز للإنسان يعني ثوبه يخط في الأرض، هذا لا ينبغي. فعمر بن الخطاب هو في هذه الحالة وهو يبلغ هذا الشاب هذه النصيحة. نرجع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أيضا قال لهم: حينما ترفعوني على النعش إذا وصلتم إلى الباب استأذنوا مرة أخرى. فجاءوا واستأذنوا مرة أخرى فأذنت فدفن مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، لكثرة الملازمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال المسلمين. فالله عز وجل جمع بينهم أيضا في هذا المكان وسيجمع بينهم في الآخرة. الشاهد من هذا أن أقول للإخوة: لا يظن على أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما كان قبره في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها. حينما أرادوا التوسعة لكثرة الزحام والزيادة عملوا احتياطات على هذه الأماكن وعملوا جدران. ولو علمت أن الدرس سيدخل في هذا كان جئت لكم بصورة، ولكن بعد غدا إن شاء الله الموجود سأريه الصورة الموجودة التي صورها العلماء وبينوا كيف قبر الرسول عليه الصلاة والسلام والجدران التي أحيطت به حتى جعل في الجهة الشمالية مثل الزاوية الذي يقف أمامها لا يمكن أن يستقبل القبر. فالشاهد من هذا على أنه ينبغي للمسلم أن يعلم أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في المسجد وإنما هو في بيته عليه الصلاة والسلام. نرجع للدرس: وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه. يسأله عن الرسول، يسأله أولا عن دينه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فالمؤمن يثبت الله عز وجل بالقول الثابت فيقول: ربي الله ودين الإسلام ورسول محمد صلى الله عليه وسلم. هو يقعد في قبره، من الذي ينكر هذا؟ فيه المعتزلة وأشباههم الذين يقدمون عقولهم على النصوص، يقول: نحن الآن لو فتحنا القبر مرة أخرى نجد الميت على ما هو عليه. فهمنا هذا؟ هم يريدون أن يجعلوا أمور الدنيا مثل أمور الآخرة، فأمور الآخرة غير أمور الدنيا. الآن كما قلنا سبق أن الروح في جسمك وأنت لا تدري عنها وتؤمن بها وأنت لا تعرفها وما تعرف آثارها، وكذلك العقل موجود في رأسك أو في صدرك وأنت تؤمن به ولا ترى، هذا هو في الدنيا. إذن على المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله عز وجل، لأن هذا هو مناط الإيمان. تشهد لله بالوحدانية بمعنى أنك لا تعبد إلا الله، لا تدعو غيره، لا تستغيث بغيره، لا تتوكل على غيره. تشهد للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أي تؤمن بكل ما أخبرك به أمرا ونهيا. والله عز وجل لطف بعباده فكلفنا من المأمور به ما نستطيع، ولكن النهي الذي ننهى عنه ننتهي عنه مطلقا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ودنا ننظر هذه القاعدة، هل ممكن هذا ولا غير ممكن؟ أنت أمرت بالصلاة، أمرت بالزكاة، أمرت بالحج، هذه كلها أمرت بها. لكن الحج الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا لم يكن عندك مال أو لست قادر ما وجب عليك. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن إذا كان ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. في الصلاة يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، معنى أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال عن المسلم ما دام عقله موجودا ولو يصلي بعينيه. فينبغي للمسلم وإن كان مريضا، كثير من الناس يمرض ويتعب شوي فيقول خلاص إذا قمت أصلي، من يدري ما يدري كأنك ستقوم، يمكن ما تقوم من هذا المكان إلا للمقبرة. فيجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة ولا يتركها، وإنما يؤدي بقدر استطاعته. نرجع إلى المنهيات، والآية كما تعرفون أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الأمور التي أمرت بها الذي تستطيعه تؤديه. لكن نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن أكل الربا وعن الكلام في أعراض الناس وعن الاعتداء على الآخرين بالسب وبالشتم وباللعن وبالقتل. هل واحد يقول أنا ما أستطيع أن أنتهي عن شرب الخمر، ما أستطيع أن أترك الربا؟ الله عز وجل ما نهانا عن شيء إلا نحن نستطيع أن ننتهي عنه. إذن الرسول يقول إذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، ما تقول أنت إذا ابتليت بشرب الخمر تقول مرة أشرب ومرة أترك، هذا ما يصلح. لابد أن تنتهي انتهاء مطلقا. إذن المنهي عنه الله عز وجل نهانا وأمرنا ألا نرتكب شيئا مما نهينا عنه، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، إذن ما نهانا إلا عن أشياء نستطيع أن ننتهي عنها. الأوامر أمرنا بأشياء قد نستطيع أن نؤديها وقد لا نستطيع، فنؤدي ما نستطيعه وهكذا. فين نحن الآن؟ إذن السؤال يعني للميت ثابت بنص الكتاب والسنة. الله عز وجل يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وذلك عند السؤال حينما يسأله منكر ونكير. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. نحن نؤمن بذلك، الذي ينكر سيجد الجواب بعدين، إذا كان ينكر يقول ما هو صحيح، إذا ما تشوف. ثم قال هنا ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ثم قال ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء، لأنه جاء في الحديث أن الميت إذا وضع في القبر وإذا كان من المؤمنين الله عز وجل يفتح له بابا إلى الجنة وباب إلى النار كذلك، ليرى مقعده في الجنة ويرى مقعده في النار. لأنه إذا رأى مقعده في النار وهو أصبح من أهل الجنة يزيد التنعم أكثر والشكر أكثر، لأن الله عز وجل يعني أنعم عليه بذلك. وكذلك الفاجر يعذب في الكفر، هذا ثابت في الكتاب والسنة. تفضل يا أخي اقرأ.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله والإيمان بأن الميت يقعد في قبره، يجب الإيمان بأن الميت يقعد جالسا في قبره وتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان أحدهما منكر والآخر نكير فيسألانه، وهذه هي الفتنة في القبر وهي أشد ما على الميت، إن نجا من هذه الفتنة نجا مما بعدها، وإن لم ينج من هذه الفتنة فهو هالك لا نجاة له. يسألانه عن ثلاث مسائل: من ربك؟ فالمؤمن يقول ربي الله، المنافق يقول ها ها لا أدري، ثم يقولان له ما دينك؟ المؤمن يقول دين الإسلام، والمنافق والمرتاب يقول ها ها لا أدري، ثم يقولان له من نبيك؟ المؤمن يقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، المنافق يقول ها ها لا أدري.
هذه الأسئلة كما سمعنا هي الامتحان وهي الفتنة، ومن ثبته الله عز وجل بالقول الثابت وأجاب هذه الإجابة الصحيحة فهو الناجي، ومن لم يكن كذلك فهو الهالك. كيف ينجو الإنسان وكيف يهلك الهالك؟ نحن في هذه الدنيا ما زلنا في دار العمل، فعلى المؤمن أن يصحح إيمانه وأن يعمل الأعمال الصالحة حتى يكون من أهل الخير. والذي يقع في معصية فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وباب التوبة مفتوح. ليس معناه أنه من ارتكب معصية أصبح كافرا كما تقول الخوارج أو سيخلد في النار كما تقول المعتزلة. هذه أفكار موجودة ولا زالت إلى الآن، يعني لا يظن الإنسان على أن تلك الأفكار التي حدثت في عهد الصحابة، لأن الخوارج خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المشهود له بالجنة، وكذلك خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد المشهود له بالجنة فكفروهم. ثم امتد هذا الفكر وما زال موجود إلى وقتنا الحاضر، وهو تكفير المسلمين العصاة. هناك ما كانت معصية، لكن هم تصوروا أن تلك معصية، فعملهم الذي عملوا أولا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم وعن صفاتهم بأنهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، وأخبر أنهم يحفظون القرآن وأنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم. يعني ناس عباد وقراء ولكن لا يفقهون من القرآن شيئا، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم، يعني ما في فقه في دين الله عز وجل. ولهذا لما خرجوا على علي بن أبي طالب بعدما صار الجيش في الحروب بين معاوية رضي الله عنه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويجب على المسلم أن يكف لسانه عن الحديث فيما شجر بين الصحابة، فالصحابة كلهم مجتهدون، منهم المصيب فله أجران والمخطئ له أجر ومعفو عن خطائه. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا يجوز لأحد أن يدخل لسانه ويتكلم في الصحابة رضوان الله عليهم ويقول هذا مخطئ وهذا مصيب وهذا فيه وهذا فيه، وإن هذا من قول الإخباريين وقول الرافضة الذين يكفرون الصحابة جميعا. فيجب علينا أن نحترم الصحابة وأن نقدرهم قدرهم، وهم الذين نقلوا لنا الإسلام، نقلوا لنا القرآن. إذا كفرناهم من أين لنا هذا القرآن؟ معناه تلقيناه عن كفار، فيجب على المسلم أن يعرف ذلك. إذن الله عز وجل وعدهم جميعا بالجنة، كل الصحابة وعدوا بالجنة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الحسنى هي الجنة. الله عز وجل لا يساوي بين الناس، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا لهم درجات، الذين أسلموا فيما بعد لهم درجات، لكن كلهم وعدوا بدخول الجنة. فلا يجوز لمسلم أن يطلق لسانه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العلماء الذي يطعن في الصحابة هو يريد الطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لم يمكنه ذلك فقالوا نطعن في أصحابه حتى يقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فينبغي للمسلم أن يحترم الصحابة وأن يعطيهم حقهم وقدرهم. طيب، هذه الأسئلة كما سمعنا أنها توجه للميت حينما يكون في قبره، فالمؤمن يثبته الله عز وجل بالقول الثابت فيجيب أن ربه الله وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر والمنافق فلا يثبته الله عز وجل، لأنه لم يثبت في هذه الدنيا على الطريق الحق ولم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، فالمؤمن،
قال الشارح حفظه الله تعالى: فالمؤمن يوسع له في قبره ويفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وطيبها وينعم في قبره.
الحديث متواترة في عذاب القبر ونعيمه، متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب على المسلم أن يؤمن بذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: والكافر والمنافق يضيق عليه قبره ويفرش من النار ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها.
في نعيم القبر، أنا أذكر الطلاب، طلاب العلم خاصة، يرجعوا للطحاوية في صفحة 398 وما بعدها، وأحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله صفحة 156 إلى 159، والأحاديث الصحيحة السلسلة المعروفة يعني 1344، هذه كلها أحاديث ثابتة في الصحيحين تبين يعني نعيم القبر وعذاب القبر. الكافر كما سمعنا أنه يضيق عليه في قبره ويخرج له من النار ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من حرها وسمومها. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وهذا معنى قوله وترسل فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه.
أقول للطلاب أيضا انظروا كتاب الروح لابن القيم في قضية الروح. ابن القيم له كتاب اسمه الروح، انظروا فيه. نعم تفضل.
قال حفظه الله تعالى: قوله ويعرف الميت الزائر إذا زاره، ولذلك تشرع زيارة القبور لأن الميت يأنس بزائره، وهذا من أمور البرزخ. نحن لا نقول في أمور الآخرة وأمور البرزخ إلا ما ثبت به الدليل، لأنه من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولا يؤخذ من هذا أن الميت يطلب منه شيء، فيقال ما دام أنه يعلم من يأتي إليه لماذا لا نطلب منه حوائجنا؟ نقول هذا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، الميت لا يطلب منه شيء. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، مع أنه حي في قبره حياة برزخية ليست هي حياة دنيوية.
هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، الرسول عليه الصلاة والسلام حي في قبره حياة برزخية. ولهذا الصحابة صار بينهم بعض الخلاف، لو كان القضية تحتاج إلى أن يسأل الرسول وأنه يمكن أن يجيبه ممكن سألوه. يعني من أول لحظة صار بينهم بعض الخلاف. أولا أين يدفن؟ يعني لو كان يعني الميت يسأل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوا له أين ندفنك يا رسول الله؟ لم يسألوا هذا السؤال، وإنما أبو بكر روى الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. وهكذا في بقية القضايا التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم، لأن الكتاب عندهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الميت يسمع، والسماع كما عرفنا أنه في أماكن أو في أوقات محددة، وكذلك الزائر حينما الميت حينما يزار يسمع، ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم طلبوا من الميت شيئا. لو كان يطلب من الميت شيئا بعد وفاته لطالبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن السنة بين أيديهم، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتوفاه ربه إلا بعد أن أكمل له هذا الدين. في حجة الوداع الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم لمسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول لرسوله: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما علينا إلا أن نعمل. الكتب بين أيدينا، القرآن والأحاديث الصحيحة، الذين أدخلوا في الأحاديث أحاديث مكذوبة بينها العلماء ونصوا عليها. ولهذا هذا الدين محفوظ إلى قيام الساعة. الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تلك الكتب السابقة التوراة والإنجيل والزبور، هذه كلها كتب أوحى الله بها على أولئك الأنبياء لأممهم في وقتهم، والله عز وجل لم يتكفل بحفظها لأن الرسالات كانت مؤقتة، ستنتهي بالرسالة العامة الشاملة وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها. والله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب على المسلم أن تكون عقيدته أنه لا دين بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد به، لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، الصحيح منها منسوخ والباطل باطل. إذن هذا الدين هو كامل كما سمعنا أن الله عز وجل أكمله، وهذا القرآن الذي يحفظ لنا هذا الدين حفظه الله عز وجل، فلم يحرف ولم يبدل ولم يغير. والذي يدعي فيه التحريف فقد أعظم على الله الفرية. الله عز وجل تكفل بحفظه، الآن لو يحدث في المصحف تغيير لو حرف واحد واو أو نقطة أو كذا يصيح عليه العالم من كل مكان، وهذا دليل على حفظ الله عز وجل لكتابه. الأطفال الصغار عمره 10 سنوات وهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وهذا من المعجزات التي تدل على أن هذا الكتاب محفوظ إلى قيام الساعة. بل من العجيب أنكم ولزيم طلاب العلم أن هذه القراءات تتلقى من ذاك التاريخ إلى الآن مشافهة، القراءات المتواترة يعني 7 أو 10، هذه القراءات لا يمكن أن يحفظها إنسان لو حفظ، أقول الكلام لطلاب العلم، لو حفظ الجزرية وجميع الكتب المؤلفة في علوم القرآن لو حفظها عن ظهر قلب وأراد أن يطبق القراءات ما يستطيع. كيف يطبقها؟ يطبقها لأخذها مشافهة من مقرئ. ومن ذاك التاريخ إلى هذا التاريخ أن طلاب العلم يتلقون هذه القراءات عالم عن عالم، وذلك مما يدل على حفظ كتاب الله عز وجل. الصحابة كانوا من أحرص الناس على حفظ كتاب الله والحرص عليه في حال حياة الرسول. فالقصة التي ذكرناها أكثر من مرة، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما سمع حكيم بن حزام يقرأ بآية على خلاف قراءته التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال عمر بن الخطاب؟ والحديث في الصحيح صحيح مسلم، لما سمعه يقرأ بهذه القراءة وهو يصلي قال كدت أن أعاجله، يعني وهو في الصلاة، لكن قال تصبرت، يعني شوف العبارة هذه، كلمة تصبرت ما قال صبرت، تصبرت يعني صبر نفسه غصبا حتى أكمل صلاته، ولم يسأله قال له من أين لك هذه القراءة، بل لببه بثوبه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا يقرأ آية على خلاف ما أقرأتنيها. يعني هذا يبين لك حرص الصحابة على حفظ كتاب الله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود بينهم. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له ارسله، يعني فكه، لما أرسله قال له اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، ثم قال لعمر الخطاب اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني 7 لهجات من لهجات العرب والمعنى واحد. هذه القراءات التي تسمعونها، تسمع واحد يقرأ والضحي والليل إذا شجي، تسمعون هذا حتى في الراديو وانت تسمع القارئ هذا يقرأ هذه القراءة، هذا ما في فرق بين والضحى والضحي، كلها لا فرق بينهما، هذه لهجة وهذه لهجة. إذن القرآن محفوظ والله عز وجل تكفل بحفظه وسيحفظ إلى يوم القيامة، ولهذا كان هذا الدين شامل، لأن المعجزة في صلب المنهج كما يقول العلماء، يعني منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومعجزته كتاب الله عز وجل، فالكتاب فيه شرع الله لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء، وكذلك المنهج والمعجزة، ولم يستطع أحد أن يعارض هذا القرآن من نزوله إلى قيام الساعة. العرب هم الفصحى، ما استطاعوا أن يأتوا بسورة من مثله، عجزوا وعرفوا على أن هذا الكلام هو كلام الله عز وجل. وسيأتينا أيضا فيه درس من هذا النوع إن شاء الله. تفضل يا أخي.
قال حفظه الله تعالى قوله: ويتنعم المؤمن في القبر ويعذب الفاجر كيف شاء الله، من أصول الإيمان الإيمان بعذاب القبر أو نعيمه، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون هذا، يقولون الميت في قبره مثل ما وضعناه، ليس عنده عذاب ولا نعيم، يعتمدون على عقولهم وأبصارهم وتفكيرهم، ولا يؤمنون بالغيب، ولا تقاس الدنيا بالآخرة أو الآخرة بالدنيا، فعليك أن تؤمن بالغيب.
أنتم سمعتم الآية التي ذكرناها عن قصة فرعون وقومه، الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهؤلاء المعتزلة وأمثالهم يقولون ما في نار، متى النار تكون؟ يوم القيامة، لأن خلقها الآن عبث، والله عز وجل منزه عن العبث. نقول نعم، الله منزه عن العبث، لكن خلقها ولها شغل فيها، هؤلاء الكفار يعذبون فيها، وإذا قامت الساعة يدخلون العذاب الأشد من ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وعذاب القبر ونعيم القبر ثابت بل متواتر في الأحاديث أن الميت إما أن يعذب في قبره وإما أن ينعم، فمن ينكر عذاب القبر وهو يعلم بالنصوص ويعلم بالأدلة فهو كافر، أما إذا أنكره من باب التأويل أو التقليد أو الجهل فهذا يبين له الحق،
فإن أصر بعد البيان حكم بكفره.
وهذه قاعدة عند علماء السنة، ما يحكمون على المخطي بالكفر مباشرة، وهو يقول الذي عنده العلم بهذه النصوص ويعرف ما دلت عليه إذا أنكر هذا يحكم بكفره. الشخص الآخر الذي يقلد غيره ولم يعرف هذه النصوص فلا بد أن يبين له ذلك. إذا بين له ذلك بالأدلة الصحيحة ثم بعد ذلك أصر على عقيدته يحكم بكفره. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام، وهذا أقول طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام في كتابه في الفتاوى في المجلد 12: من ثبت إسلامه بيقين لا يجوز أن يخرج منه إلا بيقين، وذلك بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. من هو الذي حكى يعني ثبت إسلامه بيقين؟ كل المسلمون الآن الذين يصلون ويزكون ويحجون هؤلاء المسلمين يرتكبون أخطاء، هذه الأخطاء لا يحكم عليهم بالكفر فيها إلا بعد إقامة الحجة عليهم وإزالة الشبهة عنهم. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.